أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 88 إن شاء الله تعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز من ناحية اتصال السور. نحن فيه مع سورة البروج، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع سورة البروج، لقاءان مع عون الرحمن في تفسير القرآن، ولقاء ثالث مع تفسير سورة البروج من التفاسير الموجزة، والرابع مع شيء من التفاسير المفصلة، حيث سبق الكلام عن تفسير دكتور عبد الله الشحاتة وتفسير الشيخ ابن عثيمين وتفسير ابن كثير عليه السحاب والرحمة والرضوان. تعالوا بنا نختم الليلة سورة البروج. لماذا؟ لأننا في آخر درس لنا، يعني في يوم الخميس، واليوم يوم السبت بليلة الأحد، يوم الخميس بليلة الجمعة، تناولنا بعد ذكر تفسير ابن كثير قصة الغلام والملك والساحر، لذلك آثرت أن يكون لنا دروس مع تلك السورة المباركة. فمع أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشيخ الشنقيطي قال رحمه الله تعالى: والسماء ذات البروج. البروج جمع برج، واختلف في المعنى المراد به هنا، هل هي المنازل أو الكواكب أو قصور في السماء عليها حراسها. وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك في سورة الحجر عند الكلام على قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقيل إن أصل هذه المادة من الظهور، ومنه تبرج المرأة، وساق بيان المعنى المقصود من بروج السماء وعدد المنازل المذكورة. وبمناسبة ارتباط السور بعضها ببعض، فإن بعض المفسرين يقول: لما ذكر مآل الفريقين وتطاير الصحف في السورة الأولى يريد الانشقاق، ذكر هنا عملا من أشد أعمال الكفار مع المؤمنين في قصة الأخدود. والذي يظهر أقوى من هذا هو، والله تعالى أعلم، أنه لما ذكر سابقا انفطار السماء وتناثر النجوم وانشقاق السماء وإذنها لربها حق لها ذلك، جاء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنية بأبراجها الضخمة أو بروجها الكبيرة، فهي مع ذلك تأذن لربها وتطيع وتنشق لهول ذلك اليوم وتنفطر. فأولى بك أيها الإنسان أن تطيع ربك وأن تخشع له، والله تعالى أعلم. واليوم الموعود هو يوم القيامة بإجماع المفسرين، وقد كانوا يوعدون به في الدنيا، فهو اليوم الموعود به كل من الفريقين، كما قال تعالى في حق المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أسأل الله من فضله. وفي حق الكفار: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أعوذ بالله. وسيعترفون بذلك عند البعث حينما يقولون: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به لمجازات كلا الفريقين على عملهم. وشاهد ومشهود، لم يصرح هنا من الشاهد وما المشهود، وقد ذكر الشاهد في القرآن بمعنى الحاضر كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله: عالم الغيب والشهادة. وذكر المشهود بمعنى المشاهد باسم المفعول كقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالشاهد والمشهود قد يكونان من المشاهدة. وذكر الشاهد من الشهادة، والمشهود من المشهود به أو المشهود عليه، كما في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فشهيد الأولى أي شهيد على الأمة التي بعثت فيها، والشهيد الثانية أي شاهد على الرسل في أممهم. ومن هنا اختلفت أقوال المفسرين إلى ما يقرب من 20 قولا. قال ابن جرير ما ملخصه: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أو النحر. وعزاه لعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما، والشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. وعزاه لابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم، والشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. يوم القيامة وعزاه لمجاهد وعكرمة، والشاهد هو الله والمشهود هو يوم القيامة. وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال: والصواب عندي أنه صالح لكل ما يقال له مشاهد ويقال له مشهود، فلم يفصل ما إذا كان بمعنى الحضور أو بالشهادة، ومثله القرطبي وابن كثير. وقد فصل ابن حيان أبو حيان على ما قدمنا، فقال: إن كان بمعنى الحضور فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة. ولما ذكر اليوم الموعود ناسب أن يذكر كل من يشهد في ذلك اليوم ومن يشهد عليه، وذكر نحو من 20 قولا، وقال: كل له متمسك، يعني دليل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من باب الشهادة، لأن ذكر اليوم الموعود وهو يكفي عن اليوم المشهود، بل إنه يحتاج إلى من يشهد فيه، وتقام الشهادة على ما سيعرض فيه لإقامة الحجة على الخلق لا لإثبات الحق. وقد جاء في القرآن تعداد الشهود في ذلك اليوم مما يتناسب مع العرض والحساب، ومجمل ذلك أنها تكون خاصة وعامة، وأعم من العامة. فمن الخاصة شهادة الجوارح على الإنسان، كما في قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الآيات، وفي قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذه شهادة فعل ومقال، لا شهادة حال، كما بينها قوله تعالى عنهم: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ورد الله زعمهم ذلك بقوله: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أعوذ بالله. وتقدم للشيخ بيان شهادة الأعضاء في سورة ياسين، سورة النساء، عند قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، وشهادة الملائكة وهم الحفظة، كما في قوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقوله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم شهادة الرسل، كل رسول على أمته، كما في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذا وإن كان في الحياة فسيؤديها يوم القيامة، كقوله في عموم الأمم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ومنها شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل، كما في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومنها شهادة هذه الأمة على سائر الأمم كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومنها شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة لقوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومنها شهادة الله تعالى على الجميع، وهذا ما يتناسب مع ذكر اليوم الموعود وما يكون فيه من الجزاء والحساب على الأعمال ومجازاة الخلائق عليها. وسيأتي في نفس السياق قوله تعالى: والله على كل شيء شهيد. وهو كما ترى لا يتقيد بشاهد واحد، وأيضا لا يعارض بعضها بعضا، فاختلاف الشهود وتعددهم باختلاف المشهود عليه وتعدده من فرد إلى أمة إلى رسل إلى غير ذلك، وكلها داخلة في المعنى وواقعة بالفعل. وقد ذكرت أقوال أخرى ولكن لا تختص بيوم القيامة، ومنها أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم، والمشهود به وحدانية الله تعالى، لعله أراد بذلك الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونشهد بما شهد الله به، واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة. ونحن جميعا نشهد بهذه الشهادة ونستودعها الله وهي لنا عند الله وديعة. ومنها الشاهد المخلوقات والمشهود به قدرة الله تعالى رب الأرض والسماوات، فتكون الشهادة بمعنى العلامة. وأكثر المفسرين إرادا في ذلك الفخر الرازي، حيث ساقها كلها بأدلتها إلا ما ذكرناه من السنة فلم يورده. وقد جاء في السنة تعيين الشهادات لغير ما ذكر، منها الشهادة للمؤذن: ما يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. ومنها شهادة الأرض على الإنسان بما عمل عليها المشار إليه في قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. ومنها شهادة المال على صاحبه فيما أنفقه. ومنها شهادة الصيام والقرآن وشفاعتهما لصاحبهما ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. تنبيه: في هذا العرض إشعار يتعلق بالقضاء وكمال العدالة، وهو إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد وبكل شيء عليم، وموكل بحفظه وموكل حفظة يكتبون أعمال العباد، ومع ذلك لم يقض بين الخلائق بما يعلمه منهم ولا بما سجلته ملائكته، واستنطق أعضاءهم واستشهد الرسل على الأمم والرسول صلى الله عليه وسلم على الرسل، أي بأنهم بلغوا أمامهم رسالات الله إليهم، فلئلا يقضي القاضي بعلمه من باب أولى، والعلم عند الله تعالى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم تحتكمون إلي وإنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. الحديث أي كان من الممكن أن ينزل عليه الوحي، ولا سيما في تلك القضية بعينها، إذ قالوا في مواريث درست معالمها ولا بينة بينهما، ولكن إذا نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم فيها فمن بالوحي لمن يأتي بعده في القضاء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومعلوم أن البينة فعيلة من البيان، فتشمل كل ما يبين الحق من شهادة وقرينة، كما في قصة يوسف من القرائن مع إخوته ومع امرأة العزيز إلى آخره. كان هذا في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. قال أبو حيان: وجواب القسم في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، قيل محذوف، وقيل لتبعثن ونحوه، وقيل مذكور، فقيل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ونحوه، وقيل قتل، وهذا نختاره، قتل أصحاب الخدود. وحذفت اللام أي لقتل، وحسن حذفها كما حسن في قوله: والشمس وضحاها. ثم قال: قد أفلح من زكاها، أي لقد أفلح، ويكون الجواب دليلا على لعنة الله على من فعل ذلك، وتنبيها لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. وإذا كان قتل هي الجواب فهي جملة خبرية، وإذا كان الجواب غيرها فهي جملة إنشائية، دعاء عليهم. وقرئ قتل بالتشديد، قرأها الحسن وابن مقسم، وقرأها الجمهور بالتخفيف: قتل أصحاب الأخدود. والأخدود جمع خد، وهو الشق في الأرض طويلا. النار ذات الوقود، الوقود والوقود، يعني الوقود بالضم والوقود بالفتح، والقراءة بالفتح كالسحور والوضوء. فبالفتح ما توقد به كصبور، والماء المتوضأ به، والطعام المتسحر به، وبالضم المصدر والفعل. والوقود بالضم ما توقد به. ذكر صاحب القاموس: والنار ذات الوقود بدل من الأخدود. وقيل في معناها عدة أقوال، حتى قال أبو حيان: كسلت عن نقلها. ونقل الفخر الرازي ثلاثة منها. والمشهور عند ابن كثير فيما رواه الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما ليعلمه السحر. فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر والملك راهب، فأتى الغلام الراهب فسمع من كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا أراد الساحر ضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، فقال: اللهم، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، ويمكن أن يقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس. فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني، أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم. وكان للملك جليس أعمى فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني. فقال ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس. فقال له الملك يا فلان، من رد عليك بصرك؟ من رد بصرك؟ مش كده وكده ولا ايه؟ فقال له الملك يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. فقال انا. قال لا، ربي وربك الله. قال ولك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام فبعث اليه فقال اي بني، بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وهذه الادواء؟ فقال اما انا لا اشفي احدا، انما يشفي الله عز وجل. قال انا. قال لا. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فاخذه ايضا بالعذاب حتى دل على الراهب. فوتي بالراهب فقيل ارجع عن دينك فابى. فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. وقال للأعمى ارجع عن دينك فأبى. فوضع المنشار في مفرقه أيضا. وقال الغلام ارجع عن دينك فأبى. فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا. وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدوه أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فبعث به نفرا إلى البحر في فرفور. فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاغرقوه. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوهم. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في قوسه ورماه به في صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله وقع بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران. وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فاقحموه فيها. قال فكان يتمادون ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار. فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق. وقد قيل إن الغلام دفن فوجد زمن عمر بن الخطاب ويده على صدغه، فلما رفعت خرج الدم من جرحه، وإذا تركت أعيدت على الجرح. وقد سقنا هذه القصة وهي من أمثل ما جاء في هذا المعنى لما فيها من العبر، والتي يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام، حيث إن ابن كثير عزاها للإمام أحمد بن حنبل ومسلم، أي لصحة سندها، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الآتي: الأول أن السحر بالتعلم كما جاء في قصة الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. الثاني إمكان اجتماع الخير مع الشر إذا كان الشخص جاهلا بحال الشر، كاجتماع الإيمان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر. الثالث إجراء خوارق العادات على أيدي دعاة الخير لبيان الحق والتثبيت في الأمر، كما قال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. الرابع أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب، إذ قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، فسئل عن أمر الراهب ولم فسأل عن أمر الراهب ولم يسأل عن أمر الساحر. الخامس: اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه، كاعتراف الراهب للغلام. السادس: ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصبر على ذلك وتفاوت درجات الناس في ذلك. السابع: إسناد الفعل كله لله، إنما يشفي الله. الثامن: رفض الداعي إلى الله الأجر على عمله وهدايته، قل: لا أسألكم عليه أجرا. التاسع: بيان ركن أصيل في قضية التوسل، وهو أن مبناه على الإيمان بالله ثم الدعاء وسؤال الله تعالى. العاشر: غباوة الملك المشرك المغلق قلبه بظلام الشرك، حيث ظن في نفسه أنه الذي شفى جليسه وهو لم يفعل له شيئا، وكيف يكون وهو لا يعلم. الحادي عشر: اللجوء إلى العنف والبطش عند العجز عن الإقناع والإفهام، أسلوب الجهلة والجبابرة. الثاني عشر: منتهى القسوة والغلظة في نشر الإنسان بدون هوادة. الثاني عشر: الثالث عشر: منتهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين، وهكذا كان في الأمم الأولى. وبيان فضل الله على هذه الأمة، إذ جاز لها التلفظ بما يخالف عقيدتها وقلبها بما يخالف عقيدتها وقلبها مطمئن بالإيمان. وقد جاء عن الفخر الرازي قوله: الآية تدل على أن المكره عن الكفر بالإهلاك العظيم الأولى به أن يصبر على ما خوف منه، وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة في ذلك. وقال: وروى الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فتركه. وقال الآخر مثله فقال: لا، بل أنت كذاب. فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه، وأما الذي قتل فأخذ بالأفضل فهنيئا له. الرابع عشر: إجابة دعوة الغلام ونصرة الله لعباده المؤمنين، اللهم اكفنيه بما شئت. خامس عشر: التضحية بالنفس في سبيل نشر الدعوة، حيث دل الغلام الملك على الطريقة التي يتمكن الغلام بها من إقناع الناس بالإيمان بالله، ولو كان الوصول لذلك على حياته هو. السادس عشر: إبقاء جسمه حتى زمن عمر رضي الله عنه إكراما لأولياء الله والدعاة من أن تأكل الأرض أجسامهم، إكراما لأولياء الله والدعاة من أن تأكل الأرض أجسامهم. السابع عشر: إثبات الدلالة القدرة على البعث. الثامن عشر: حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانها بحركة مقصودة. التاسع عشر: معرفة تلك القصة عند أهل مكة حيث حدثوا بها تخويفا من عواقب أفعالهم بضعفة المؤمنين، كما هو موضح في تمام القصة. العشرون: نطق الصبي الرضيع بالحق تثبيتا لأمه، سبحان الله. فهذه عشرون درسا ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها قعود. الضمير في قوله هم والضمير في قوله قعود ذكر فيهما خلاف، فقيل راجعان إلى من أحرقوا وأقعدوا عليهما، فقيل راجعان إلى من أحرقوا وأقعدوا عليها، وقيل راجعان إلى الكفار وعليه. ففي قوله عليها قعود إشكال، وهو كيف يتمكن لهم القعود على النار؟ فقيل إنها رجعت عليهم فأحرقتهم فقعودهم عليها حقيقة، وقيل قعود على حافتها كما تقول قعود على النهر أو على البئر أو على حافته وحوله، كما قال نزل فلان على ماء كذا أي عنده. وأنشد أبو حيان بيت الأعشى تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار النداء والمحلق. وقد استدل صاحب القول الأول بقوله تعالى الآتي فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال الحريق في الدنيا وجهنم في الآخرة، ولكن في الآية قرينة على أن الضمائر راجعة إلى الكفار الذين قتلوا المؤمنين وحرقوهم، وهي قوله تعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، حيث رتب العذاب المذكور على عدم التوبة. وجاء بثم التي هي للتراخي مما يدل على أنهم لم تحرقهم نارهم انتقاما منهم حالا، بل أمهلوا ليتوبوا من فعلتهم الشنيعة، وإلا فلهم العذاب المذكور في الآخرة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بمعنى حضور، يتفق مع قوله تعالى إذ هم عليها قعود، أي حضور يشاهدون إحراق المؤمنين، وهذا زيادة في التبكيت بهم إذ يرون هذا المظهر بأعينهم ولم يشفقوا ولم يشفقوا بهم ولم يعتبروا بثباتهم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا ما يسمى أسلوب المدح بما يشبه الذم، ونظيره في العربية أقوال الشاعر وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا ما يسمى أسلوب المدح بما يشبه الذم، ونظيره في العربية أقوال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وذكر أبو حيان قول الشاعر وهو قيس الرقيات ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضب يحلمون إن غضب. وقول آخر ولا عيب فيها غير شكلة عينها كذاك عناق الطير شكلا عيونها، يقال عين شكلاء إذا كان في بياضها عمر قليل يسيرا. وقدمنا أن نقمتهم عليهم للمستقبل كما في قوله تعالى إلا أن يؤمنوا بالله، لا على الماضي، إلا أن آمنوا لأنهم كانوا يقولون لهم إما أن ترجعوا عن دينكم وإما أن تلقوا في النار، ولم يحرقوهم على إيمانهم السابق بل على إصرارهم على الإيمان بالمستقبل. والإتيان هنا بصفتي الله العزيز الحميد إشعار بأنه سبحانه قادر على نصرة المؤمنين والانتقام عن من الكافرين، إذ العزيز هو الغالب كما يقولون من عز بز، ولكن جاء وصفه بالحميد ليشعر بأمرين: الأول أن المؤمنين آمنوا رغبة ورهبة، رغبة في الحميد على ما يأتي الغفور الودود، ورهبة من العزيز كما سيأتي في قوله إن بطش ربك لشديد. وهذا كمال الإيمان رغبة ورهبة، وأحسن حالات المؤمن. والأمر الثاني حتى لا ييأس أولئك الكفار من فضله ورحمته، كما قال تعالى ثم لم يتوبوا إذ أعطاهم المهلة من آثار صفته الحميد سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض، تأكيد وبيان العزيز الحميد. إذ لا يخرج عن سلطانه أحد، فهو القاهر فوق عباده، وهو المدبر أمر ملكه سبحانه وتعالى. قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، ربط بأول السورة، وشاهد ومشهود، فهو سبحانه على كل شيء شهيد. ومن ذلك فعل أولئك، وفيه شدة تخويف أولئك وتحذيرهم ومن على شاكلتهم بأن الله تعالى شهيد على أفعالهم، فلن تخفى عليه خافية. وقد جاء بصيغة المبالغة في شهيد لما يتناسب مع هذا المقام، كما فيه المقابلة بالفعل، كما كانوا قعودا على النار وشهودا على إحراق أولياء الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى سيعاملهم بالمثل إذ يحرقهم وهو عليهم شهيد سبحانه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يحتمل أن يكون مرادا به أصحاب الأخدود وفتنوا بمعنى أحرقوا، ويحتمل أن يكون عاما في كل من آذى المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم ويردوهم عنه بأي أنواع الفتنة والتعذيب. وقد رجح الأخير أبو حيان وحمله على العموم أولى وحمله على العموم أولى ليشمل كفار قريش بالوعيد والتهديد وتوجيههم إلى التوبة مما أوقعوه بضعفة المؤمنين كعمار وبلال وصهيب وغيرهم. ويرجح هذا العموم العموم الآخر الذي يقابله في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، فهذا عام بلا خلاف. في كل من اتصف بهذه الصفات ثم قال تعالى إن بطش ربك لشديد في مقام المنطوق بالمفهوم من العزيز الحميد كما تقدم، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ويعيده كالزرع والنبات والإنسان بالمولد والموت ثم بالبعث. وقيل يبدأ الكفار بالعذاب ويعيده عليهم، واستدل لهذا بقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي الحديث ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ثم يأتي بها أوفر ما تكون ثمنا فتطعه بخفافها فتستن عليه كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق فيصير فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، إلى آخر الحديث في صاحب البقر والغنم والذهب. ولكن الذي يظهر والله أعلم هو الأول، لأنه يكثر في القرآن كقوله تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وقوله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، وجعله آية على قدرته ودليلا على عجز ونقص الشركاء في قوله في أول هذه الآية قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ورد عليهم بقوله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود سبحانه. أسأل الله مغفرته ورحمته ووده وكرامته. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية للمؤمنين وتثبيتا لهم وزجرا للمشركين وردعا لهم، جاء بأخبار لبعض من سبق من الأمم. وفرعون وثمود بدل من الجنود وهم جمع جند وهم الكثرة وأصحاب القوة. وحديثه ما قص الله من خبره مع موسى وبني إسرائيل. وفي اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لما بينهما من مشاكلة، وفي اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لما بينهما من المشاكلة والمشابهة، إذ فرعون طغى وادعى الربوبية كملك أصحاب الأخدود الذي قال لجليسه ألك رب غيري، ولتعذيبه بني إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ولتقديم الآيات والبراهين على صدق الداعية، إذ موسى عليه السلام قدم لفرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعصى، والغلام قدم لهذا الملك الآيات الكبرى إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، وعجز فرعون عن موسى وإدراكه، وعجز الملك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهة من قمة الجبل، فكان لهذا أن يرعوي عن ذلك ويتفطن الحقيقة، ولكن سلطانه أعماه كما أعمى فرعون. وكذلك آمن السحرة لما رأوا آية موسى وخروا الله سجدا. وهكذا هنا آمن الناس برب الغلام، فوقع الملك فيما وقع فيه فرعون، إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرته، فانقلب الموقف عليه، وكان أول الناس إيمانا هم أعوان فرعون على موسى. وهكذا هنا كان أسرع الناس إيمانا الذي جمعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام، فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابقة، وإن كان في الكل عظة وعبرة، ولكن هذا منتهى الإعجاز في قصص القرآن وأسلوبه، والله تعالى أعلم. وكذلك ثمود لما كان منه من مظاهر القوة والطغيان، وقد جمعها الله أيضا معا في سورة الفجر في قوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وقد جمعهما الله أيضا معا في سورة الفجر في قوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. وهكذا جمعهما هنا فرعون وثمود. بل الذين كفروا يكذبون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، أي مستمر في كل الأمم. وتقدم في سورة الانفطار قبلها بل الذين كفروا يكذبون، لا ليس الانفطار، بل الذين كفروا يكذبون سورة الانشقاق. والله أعلم ما يعون فبشرهم عذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فقال الكرماني محمود بن حمزة بن نصر تاج القراء في كتابه أسرار التكرار في القرآن، إن المغايرة لمراعاة رؤوس الآي والفواصل، ولكن الظاهر من السياق في الموضعين مراعاة السياق لا فواصل الآي، لأن في سورة الانشقاق الحديث مع المشركين لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. وفي سورة البروج هنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في سورة البروج هنا ذكر الأمم من فرعون وثمود وأصحاب الأخدود والمشركين في مكة، ثم قال بل الذين كفروا في تكذيب، فناسب هذا هنا وناسب ذاك هناك، والله تعالى أعلم. والله من ورائهم محيط سبحانه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في آيات لم يفسرها المفسر، ولعل هذا يعني رحمة بنا مراعاة للوقت. أنا بختم مع حضراتكم بظلال القرآن، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب عليه سحائب الرحمة والرضوان. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: سورة البروج مكية، وآياتها 22. هذه السورة القصيرة تعرض حقائق العقيدة وقواعد التصور الإيماني أمورا عظيمة، وتشع حولها أضواء قوية بعيدة المدى وراء المعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها نصوصها، حتى لفكاد كل آية وأحيانا كل كلمة في الآية أن تفتح قوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة. والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود، والموضوع هو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام، قيل إنهم من النصارى الموحدين، ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة شريرين، وأرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم، فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم، فشق الطغاة لهم شقا في الأرض، وأوقدوا فيه النار، وكبوا فيه جماعة المؤمنين، فماتوا حرقا على مرأى من الدموع التي حشدها المتسلطون، لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريقة البشعة، ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق، حريق الآدميين المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صور حية عايشها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تبدأ السورة بقسم: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. فتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة، واليوم الموعود وأحداثه الضخام، والحشود التي تشهده والأحداث المشهودة فيه، تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة. ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل، تودع المشاعر أو المشاعر بشاعة، تودع المشاعر بشاعة الحادث أو تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل، مع التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتها، وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها، وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جميعا، والتلميح إلى بشاعة الفعلة وما يكمن فيها من بغي وشر وتسفل، إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة، متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة والعقيدة والتصور الإيماني الأصيل، إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض. الله الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة، وإلى نعيم الجنة، ذلك الفوز الكبير الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم على الحياة وارتفعوا على فتنة النار والحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، وتلويح ببطش الله الشديد الذي يبدئ ويعيد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. وهي حقيقة تتصل اتصالا مباشرا بالحياة التي أزهقت في الحادث، بالحياة التي أزهقت في الحادث، وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة. وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى، وكل صفة منها تعني أمرا، وهو الغفور الودود، الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع، الودود لعباده الذين اختارونه على كل شيء. والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وهي صفات تصور الهيمنة المطلقة والقدرة المطلقة والإرادة المطلقة، وكلها ذات اتصال بالحادث، كما أنها تطلق وراءه إشعاعات بعيدة الآماد. ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة وهم مدججون بالسلاح. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، وهما مصطرعان متنوعان في طبيعتهما وآثارهما، ووراءهما مع حادث الأخدود إشعاعات كثيرة. وفي الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله بهم وهم لا يشعرون، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ويقرر حقيقة القرآن وثبات أصله وحياطته، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مما يوحي بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير في كل الأمور. هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد، تمهد لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل. تبدأ السورة قبل الإشارة إلى حادث الأخدود بهذا القسم بالسماء ذات البروج، وهي إما أن تكون أجرام النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة، أي قصورها المبنية، كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وكما قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وإما أن تكون هي المنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام في أثناء دورانها، وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جريانها في السماء، والإشارة إليها يوحي بالضخامة، وهو الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو. واليوم الموعود هو يوم الفصل في أحداث الدنيا وتصفية حساب الأرض وما كان فيها، وهو الموعود الذي وعد الله بمجيئه ووعد بالحساب والجزاء عليه وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه، وهو اليوم العظيم الذي تتطلع الخلائق إليه وتترقبه لترى كيف تصير الأمور. وشاهد ومشهود في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال وتعرض فيه الخلائق، فتصبح كلها مشهودة ويصبح الجميع شاهدين، ويعلم كل شيء ويعلم كل شيء، ويظهر مكشوفا لا يستره ساتر عن القلوب والعيون. وتتلقى السماء وتلتقي السماء ذات البروج، وتلتقي السماء ذات البروج واليوم الموعود. وشاهد ومشهود تلتقي جميعا في إلقاء ظلال الاهتمام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود، كما توحي بالمجال الواسع الشامل الذي يوضع فيه هذا الحادث وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه، وهو أكبر من مجال الأرض وأبعد من مدى الحياة الدنيا وأجلها المحدود. قتل أصحاب الأخدود. بعد رسم هذا الجو وفتح هذا المجال تجيء الإشارات إلى الحادث في لمسات القلائل. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، وهي كلمة تدل على الغضب، غضب الله على الفعلة وفاعلها، غضب الله على الفعلة وفاعلها، كما تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحليم ونقمته ووعيده بالقتل لفاعليه. قتل أصحاب الأخدود. ثم يجيء تفسير الأخدود، النار ذات الوقود، والأخدود الشق في الأرض، وكان أصحابه قد شقوه أوقدوا فيه النار حتى ملؤوه نارا، فصارت النار بدلا في التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها. قتل أصحاب الأخدود، واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب في الحالة التي كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم ويزاولون تلك الجريمة، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهو تعبير يصور موقفهم ومشهدهم، وهم يوقدون النار ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها، وهم قعود على النار قريبون من عملية التعذيب البشعة، يشاهدون أطوار التعذيب وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار، كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فهذه جريمتهم، أنهم آمنوا بالله العزيز القادر على ما يريد، الحميد المستحق للحمد في كل حال، والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال، وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وهو يشهد كل شيء، والله على كل شيء شهيد. وتتعلق به إرادته تعلق الحضور، ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود. وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين وتهدد العتاة المتجبرين، فالله كان شهيدا وكفى بالله شهيدا. وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار التي تملأ القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها، كما تستجيث فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه، فهو أمر لم ينتهي بعد عند هذا الحد، ووراءه في حساب الله ما وراءه. كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة، روعة الإيمان المستعلي على الفتنة، والعقيدة المنتصرة على الحياة، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض. فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكن كم كانوا يخسرونهم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة، وكم كانت البشرية كلها تخسر، كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة وبشاعتها بلا حرية وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد. إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار. إنها حقيقة الانتصار، ولو كان في ظاهرها فتنة وأمر خطير من أولئك الظالمين المتكبرين، وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب ولأعدائهم الطاغين حساب يعقب به السياق في قوله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية المطاف، فالبقية آتية هناك، والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه ويفصل فيما كان بين المؤمنين والطاغين آت، وهو مقرر مؤكد وواقع كما يقول عنه الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ومضوا في ضلالتهم سادرين لم يندموا على ما فعلوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وينص على الحريق وهو مفهوم من عذاب جهنم، ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق في الأخدود وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث. ولكن أين حريق من حريق؟ أين حريق من حريق في شدته أو في مدته؟ أو حريق وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق، وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق. وحريق الدنيا لحظات وتنتهي، وحريق الآخرة آبات لا يعلمها إلا الله. ومع حريق الدنيا رضا الله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم، ومع حريق الآخرة غضب الله والارتكاس الهابط الذميم. لذلك قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يتمثل رضا الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة بهذه الآية العظيمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه هي النجاة الحقيقية، ذلك الفوز الكبير. والفوز النجاة والنجاح، والنجاة من عذاب الآخرة فوز، فكيف بالجنات تجري من تحتها الأنهار بهذه الخاتمة؟ يستقر الأمر في نصابه، وهي الخاتمة الحقيقية للموقف. فلم يكن ما وقع منه في الأرض إلا طرفا من أطرافه لا يتم به تمامه، وهذه هي الحقيقة التي يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث، لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكة وفي قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون. ثم يقول ربنا جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. إظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في الأرض كبيرا شديدا. فالبطش الشديد هو بطش الجبار الذي له ملك السماوات والأرض، لا بطش الضعاف المهازيل الذين تسلطون على رقعة من الأرض محدودة في رقعة من الزمان محدودة. ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والقائل وهو الله عز وجل، وهو يقول له: إن بطش ربك، ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته وسندك الذي تركن إلى معونته. ولهذه النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. والبدء والإعادة، وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة، إلا أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار، ففي كل لحظة بدء وإنشاء، وفي كل لحظة إعادة لما بلي ومات. والكون كله في تجدد مستمر وفي بلا مستمر، وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير. فهو بدء لإعادة أو إعادة لبدء في هذه الحركة الدائبة الدائرة. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. المغفرة تتصل بقوله من قبل: ثم لم يتوبوا، فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود. وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد تائب ولو عظم الذنب وكبرت المعصية. أما الود فيتصل بموقف المؤمنين الذين اختاروا ربهم على كل شيء، وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم، حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة يتحرج القلم من وصفها لولا أن فضل الله يجود بها، مرتبة الصداقة، الصداقة بين الرب والعبد، ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه المقربين. فماذا تكون الحياة التي ضحوا بها وهي ذاهبة؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو، وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟ إن عبيدا من رقيق هذه الأرض، عبيد الواحد من البشر، لا يلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه أو لمحة رضاء تبدو في وجهه، وهو عبد وهم عبيد. فكيف بعباد الله الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليل؟ الله ذو العرش المجيد، العالي المهيمن الماجد الكريم. ألا هانت الحياة، وهان الألم، وهان العذاب، وهان كل غال عزيز في سبيل لمحة رضا يجود بها المولى الودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هذه صفته الكثيرة التحقق، الدائبة العمل، فعال لما يريد، فهو مطلق الإرادة، يختار ما يشاء ويفعل ما يريده ويختاره دائما أبدا، فتلك صفته سبحانه. يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها، ويريد مرة أن ينتصر الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها، يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض، ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك في قدره المرسوم. فهذا طرف من فعله لما يريد، يناسب الحادث ويناسب ما سيأتي من حديث عن فرعون وثمود. وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون، تفعل فعلها في الوجود، فعال لما يريد. وهاك نموذجا من فعله لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهي إشارة إلى قصتين طويلتين ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين بعدما ورد ذكرهما كثيرا في القرآن الكريم ويسميهم الجنود، إشارة إلى قوتهم واستعدادهم. هل أتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد؟ وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما. فأما حديث فرعون فقد أهلكه الله وجنده ونجى بني إسرائيل ومكن لهم في الأرض فترة ليحقق بهم قدرا من قدره وإرادة من إرادته. وأما حديث ثمود فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وأنجى صالحا والقلة معه، حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكين، إنما هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين. وهما نموذجان لفعل الإرادة وتوجه المشيئة، وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحتمالاتها المتوقعة، إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود، وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة ولكل جيل من أجيال المؤمنين. بل الذين كفروا في تكذيب كلمة في الختام، يجيء إيقاعان قويان جازمان في كل منهما تقرير وكلمة فصل وحكم أخير. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم في تكذيب، والله من ورائهم محيط. فشأن الكفار وحقيقة حالهم أنهم في تكذيب، يمسون به ويصبحون، والله من ورائهم محيط، وهم غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه، فهم أضعف من الفيران المحصورة في الطوفان العميم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد، المجيد الرفيع الكريم العريق. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله جل وعلا، من قول الله العظيم في لوح محفوظ. لا ندرك نحن طبيعته لأنه من أمر الغيب الذي تفرد الله بعلمه، إنما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير والإيحاء الذي يتركه في القلوب، وهو أن هذا القرآن مصون ثابت، قوله هو المرجع الأخير في كل ما يتناوله من الأمور، يذهب كل قول، وقوله هو المرعي المحفوظ. ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود وفي الحقيقة التي وراءه، وهو القول الأخير. فسبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. ورحم الله صاحب الظلال، كان يقول كلماتنا تبقى هامدة ساكنة حتى أريقت، حتى إذا أريقت دماؤنا من أجلها صارت كالمشاعل في حياة الناس. كلام بهذا المعنى. وهكذا أحس عندما أقرأ في الظلال هذه المشاعل وتلك الشموع التي ضحى أصحابها فكانت كلماتهم نبراسا إن لم تكن في حياتهم فبعد مماتهم. بذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا إلى خاتمة سورة البروج ونهاية تفسيرها بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويأتي بعدها إن شاء الله سورة الانشقاق بعد غد إن شاء الله، غدا الأحد موعدنا مع الحديث إن شاء الله تعالى مع مجالس رياض الصالحين، ثم نحن نلتقي بعد إن شاء الله مع الانشقاق، وموعدنا في الظهيرة مع سورة البقرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.